أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المعبر على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. الفصل الرابع في ميراث المجوسي. المجوسي قد ينكح المحرمات بشبهة دينه. إنما عقدوا فصلا خاصا لميراث المجوسي لأن المجوس عرفوا في الجاهلية قبل الإسلام. حسب الظاهر الآن لا توجد هذه الحالة عند الزرادشت الموجودين حاليا، لكن عند قدمائهم أن الابن ينكح الأم والأب ينكح البنت والأخ ينكح الأخت وينكح العمة وينكح الخالة، المحرمات النسبيات لا يعتنون بها. خب، تترتب على ذلك آثار عديدة، أن الرجل إذا نكح ابنته فأولدها تكون هناك آثار معينة. يقول المجوسي قد ينكح المحرمات بشبهة دينه، باعتبار أنه يرى أن هذا النكاح صحيح على وجه دينه، فيحصل له النسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح والفاسد. خب، النسب الصحيح والفاسد، النسب الصحيح إذا كان الابن متولد من وطن صحيح يقال هذا، إذا كان الولد خارج من وطن صحيح يقال نسب صحيح، إذا كان خارج من وطن غير صحيح يقال نسب فاسد. السبب الصحيح والسبب الفاسد كالزوجية الصحيحة، كما إذا تزوج بابنة عمه فإن هذا سبب صحيح أو تزوج بأجنبية. أما السبب الفاسد مثل الزواج بالأم أو الأخت أو البنت مثلا. خب، ونعني بالفاسد ما يكون عن نكاح محرم عندنا لا عندهم، لأنه عندهم بعد لا يوجد فاسد، بعد كله صحيح عندهم. خب، كما إذا نكح أمه فأولدها ولدا فنسب الولد فاسد وسبب زوجيتها أيضا فاسد. فمن الأصحاب، خب، ما هو الحكم في مثل هذا المورد؟ في مورد النسب الصحيح لا كلام لنا، النسب والسبب الصحيحين لا كلام لنا، الكلام عن النسب والسبب الفاسدين. خب، فما هو الحكم؟ يقول فمن الأصحاب إشارة إلى الشيعة الإمامية. خب، فمن الأصحاب من لا يورثه إلا بالصحيح من النسب والسبب، يعني لا ترث أيها المجوسي إلا من النسب والسبب الصحيحين وعليكم السلام، وأما النسب والسبب الفاسدين فلا ترث بهما. هذا القول لمن؟ ليونس بن عبد الرحمن. يونس بن عبد الرحمن أحد الرواة المعروفين من أصحاب الإمام الكاظم والجواد الظاهر، الكاظم والرضا والإمام رضا الجزمن أيضا صاحب الإمام الكاظم أيضا، حتى جزما من أصحاب الإمام الرضا. خب، عن يونس بن عبد الرحمن ومتابعيه، كان له صلة من الأصحاب يتابعونه باعتباره كان من رموز أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. خب، ومنهم من يورثه بالنسب صحيحه وفاسده وبالسبب الصحيح إلى الفاسد. هذا القول الثاني يقول النسب لا نفرق فيه بين الصحيح والفاسد، وأما السبب فنفرق فيه بين الصحيح والفاسد، فنورث بالسبب الصحيح ولا نورث بالسبب الفاسد. خب، لمن هذا القول؟ وهذا القول هو اختيار الفضل بن شاذان من القدماء ومن تابعه. الفضل بن شاذان عاش في القرن الثالث الهجري، يعني القرن الثالث قلنا هو ما بين 200 إلى 300. خب، روى عنه الكثير من الروايات الشيخ الكشي رحمة الله عليه في كتاب الرجال، اختيار معرفة الرجال. خب، ومذهب شيخنا المفيد رحمه الله وهو حسن، هذا القول حسن. خب، والشيخ أبو جعفر رحمه الله يورث بالأمرين. الشيخ أبو جعفر يعني الشيخ أبو جعفر، الشيخ الصدوق، والشيخ الطوسي أيضا. ذاك الشيخ أبو الحسن، الشيخ الطوسي أبو الحسن، الشيخ أبو الحسن، الشيخ أبو جعفر يعني الشيخ الصدوق، يورث بالأمرين صحيحهما وفاسدهما. خب، وعلى هذا القول، القول الذي اختاره الشيخ الصدوق رحمه الله، لو اجتمع الأمران لواحد، يعني سبب صحيح، أقول سبب فاسد وسبب عفوا نسب صحيح مثلا وسبب فاسد، خب، أو بالعكس، على كل حال اجتمع أمر صحيح وأمر فاسد، خب، وعلى هذا القول لو اجتمع الأمران لواحد ورث بهما مثل أم هي زوجة، شخص تزوج بأمه والعياذ بالله من هؤلاء المجوس، شخص تزوج ماذا بأمه، فإنه يرث نصيب الأم، نصيب الابن باعتباره ماذا ابنا لهذه الأم، ونصيب الزوج باعتباره زوجا لها، فيرث الربع نصيب الزوج، ويرث إذا كان منفرد يرث بقية المال، وإذا لم يكن منفرد فبقية المال المناصفة بينه وبين أخوه الآخر مثلا، أو حسب بقية الورثة يعني. كذلك الأم أيضا إذا توفي الابن فإنها ترث نصيب الزوج، نصيب الزوجية باعتبارها زوجة، فترث الربع إذا لم يكن للابن ولد مثلا، خب، وترث باعتبارها أما له أيضا مثل أما هي زوجة لها نصيب الزوجية وهو الربع مع عدم الولد، والثلث نصيب الأمومة من الأصل، وبالعكس أيضا لابن يرث منها نفس الأمر. خب، فإن لم يكن مشارك للأم كالأب فالباقي يرد عليها بالأمومة، يعني ترث الربع بالزوجية والثلث بالأمومة والباقي يرد عليها بالأمومة بالقرابة. خب، وكذا بنت هي زوجة، شخص تزوج ابنته، خب ابنته، خب ابنته هنا ماذا زوجة له، تأخذ الربع مثلا أو الثمن، خب لها الثمن والنصف والباقي يرد، طبعا لها الثمن، ليش اختار الثمن؟ لأن للميت له، الميت له أولاد، وهي الأقل، هي بنت له، فالربع لا يصل هنا أبدا، لا يتصور. خب لها الثمن والنصف، لها الثمن والنصف والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن مشارك، أما إذا كان مشارك فيرث معها، خب يعني مشارك من نفس الطبقة يعني كالأخ أو الأب مثلا، خب أب الميت يعني جد البنت يصير، ولو كان أبوان كان لهما الثلثان، خب ولو كان أبوان كان لهما الثلثان، يعني توفي الزوج وكان توفي الأب وكان متزوجا بابنته، خب للبنت نصيب الزوجية وهو الثمن، ولها نصيب الذنوب كونها بنتا وهو النصف، وللأبوين الثلث للأب والثلث للأم، خب كان لهما الثلثان ولها الثمن والنصف وما فضل يرد عليها بالقرابة وعلى الأبوين، يرد عليها وعلى الأبوين يعني بالقرابة. وكذا أخت هي زوجة لها الربع والنصف، نفس الكلام، لها الربع باعتبارها زوجة ولا يوجد أحد في المرتبة الأولى، خب والنصف باعتبار الأخت لها النصف، خب والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن مشاركا، أما إذا كان هناك مشارك فلا يرد عليها بل يشترك معها. خب ولو اجتمع سببان احدهما يمنع الاخر ورث من جهه المانع، شلون؟ مثل بنت هي اخت من ام، يعني شخص تزوج بامه فانجب بنتا، خب هذه البنت هي اخته وهي ابنته، خب الان هذه البنت ترث باعتبارها بنتا او باعتبارها اختا، يقول ترث باعتبارها بنتا لانه مع وجود البنت لا ترث الاخت، فلها نصيب البنت دون الأخت لأنه لا ميراث عندنا لأخت مع بنت، لأن الأخت من المرتبة الثانية والبنت من المرتبة الأولى. وكذا بنت هي بنت بنتين، كما لو تزوج بابنته فأنجب بنتين، فإن هذه البنت الثانية هي ابنته وهي بنت ابنته، خب. و وكذا بنت هي بنت بنتين لها نصيب البنت دون بنت البنت، ستأخذ نصيبها باعتبارها بنت ولا باعتبارها بنت بنت. وكذا عم هي أخت من أب، وكذا عم هي أخت من أب. شلون عم هي أخت من أب؟ كما لو تزوج الرجل أمه، لا تزوج رجل بأمه فأنجب بنتا، زيد تزوج بأمه هند فأنجب بنتا هي ميساء مثلا. خب هنا ميساء بنت لزيد وفي نفس الوقت أخت لزيد. خب الآن زيد عنده ابن هو عامر، خب عمرو ميساء ماذا تكون بالنسبة إلى عمرو؟ هي عمة وهي أخت في نفس الوقت، تفهمون؟ هم عمته هم أخته، فترث باعتبارها أخت لا باعتبارها عمة. وكذا عمة هي أخت من أب، صار مثال واضح؟ خب لها نصيب الأخت دون العمة. وكذا عمة هي بنت عمة، نفس المثال أيضا، عمة هي بنت عمة، كيف تمثلها؟ كما لو تزوج جد بنته، بل فهي عمة للرجل وأولدها بنتا تكون عمة الرجل من حيث أن من حيث أنها بنت جده، بل هم تصير عمتها، هم تصير اسمه، هم تصير عمة. خب لها نصيب العمة، هذه البنت تأخذ نصيب العمة، ليس لأن بنت العمة لا نصيب لها مع وجود العمة. خب مسألتان، المسألة الأولى، خب طبعا مشينا فيها لعدم الإسراع، سرع فيها أولا لسهولة مطالبها صفحتين ثلاثتين، وجعل حاجة وابتلاء بها أساسا، حتى لو وجد المجوس لن يترافعوا إلينا. مسألتان، المسألة الأولى، المسلم لا يرث بالسبب الفاسد. خب تقدم الكلام في المجوسي وأنه هل يرث بالسبب الصحيح والفاسد أم بخصوص الصحيح، وتقدمت الأقوال في هذه المسألة وذكرنا عدة أقوال. خب بالنسبة إلى المسلم ما هو الحكم؟ هل أن المسلم يرث أيضا بالسبب الفاسد كالمجوسي؟ مثلا لو أن شخصا وطأ وطئا محرما، تزوج بأمه والعياذ بالله، أو تزوج بأخته، أو وطأها وطأ شبهتين، هل يرث؟ خب مع وطأ الشبهة لا خلاف أنه لا يرث. خب إذا تزوجها، خب الزواج هنا باطل، لأن في شريعة الإسلام لا يصح مثل هذا الزواج، وعليه الروايات التي دلت على أن الزوج يرث من زوجته والزوجة ترث من زوجها محمولة على ماذا؟ على ما لو كان هناك زواج، وهنا لا زواج، بل والعياذ بالله مجرد زنا والعياذ بالله، لأنهما يعرفان بأنه ماذا لا يصح ذلك. خب إذن كمسألة مسلمة أن المسلم لا يرث بالسبب الفاسد كالزوجية الفاسدة كالزواج الفاسد، حتى وإن لم يكن عارفا بالتحريم، كما لو تزوج بأخته من دون أن يعرف بأنها أخته، ثم تبين له بعد ذلك أن هذه المرأة هي أخته في الواقع. خب فإنه مع ذلك حتى لو علم بعد وفاتها، مع ذلك لا يحكم بأنه ماذا؟ بأنه يرث منها، فإنه ماذا؟ فإن انكشاف أنها أخته يكشف عن أنه لا، أن الزوج لم، أن الزواج لم يحصل من الأساس، وبالتالي فلا إرث، لأن الإرث موقوف على حصول الزواج، وحيث لا زواج فلا إرث. خب هنا توجد نقطة، أنه التحريم قد يكون متفقا عليه كالأم من الرضاعة، فإن المسلمين قد اتفقوا على أن الزواج من الأم الرضاعية حرام، خب ولا خلاف بينهم في ذلك. وسار يكون الأمر مختلف فيه كالزواج بأم المزني بها، فإنه وإن كان الرأي الصحيح أنه لا يجوز الزواج بأم المزني بها، لو والعياذ بالله أن إنسان قد زنى ببنتين لا يجوز له الزواج بأمها، أو لا يجوز له الزواج ببنتها، كما لا يجوز له أن يتزوج بالمرأة المتخلفة من مائه وإن لم يزني بأمها. وهذا يتصور كما لو أنه زنى بامرأتين فساحقت امرأة أخرى، فنزل الماء من المرأة الأولى في فرج المرأة الثانية مثلا، فحملت خبأ الماء، هو هنا لم يزني بالمرأة الثانية. خب لو ولدت هذه البنت المولودة تكون متخلفة من ماء الزاني، أيضا لا يصح الزواج بها مع أنها ليست ببنت له. خب هنا لو تزوج بها لشبهة الاجتهاد لتقليل خاطئ لا بأس، لكنه تزوج بها ثم تبين له أنه لا يصح الزواج بها، هنا لا إشكال ولا خلاف بينهم في أنه ماذا لا يرث منها ولا ترث منه، لا يرث منها ولا ترث منه. خب يقول سواء كان تحريمها متفقا عليه، نرجع لأول المسألة، المسلم لا يرث بالسبب الفاسد، فلو تزوج محرمة لم يتوارث، سواء كان تحريمها متفقا عليه كالأم من الرضاع أو مختلفا فيه كأم المزني بها أو المتخلفة من ماء الزاني، وسواء كان الزوج معتقدا للتحليل أو لم يكن، كار يكون عندما وطأ هذه المرأة معتقدا أنه يجوز له الزواج بها ولم يكتشف أنه هذا الوطء محرم إلا بعد وفاتها، ربما أصلا بعد أن توفيت اكتشف أنها أخته وأنه لا يجوز له الزواج بها من الأساس. هنا نقول ماذا؟ نقول أنه لا توارث بين الزوج وزوجته، سواء انكشف الأمر، سواء كان الزوج معتقدا بالتحليل أو لم يكن، وسواء انكشف الأمر بعد وفاة أحدهما أم قبل وفاتهما لا فارق. خب الكلام كان الكلام عن ماذا؟ عن السبب الفاسد. خب النسب الفاسد ما هو حكمه؟ خب قال المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد. خب ما المقصود بأنه يرث بالنسب الصحيح والفاسد؟ هل يقصد مثل ابن الزنا، يعني أن ابن الزنا يرث من الأبوين مثلا والأبوين يرثانه؟ لا، الكلام عن هنا لا نسب بين ابن الزنا والأبي والأم، يعني وصاحب الماء مثلا وأمه، الكلام إنما هو عن وطء الشبهة. لو أن إنسان وطأ امرأة شبهة، اعتقد أنها زوجته فوطأها، فإنه يلحق بهما بالأب والأم، فإن هذا وطء صحيح يعني وطء شبهة، وهو بحكم الوطء الصحيح وبحكم الوطء الشرعي، وبالتالي فالابن المتولد ملحق بصاحب الماء. المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد، لأن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب، الشبهة بهذه الجهة كالعقد الصحيح فيلحق بهما. أما لو كان متولدا من الزنا أو كانت الشبهة من طرف واحد، كما لو أن امرأة تشبهت للرجل فاعتقدها زوجته وهي تعرف أنها ليست بزوجة له، فإنه إن وطأها الولد يلحق به ولا يلحق بها، يعني يكون زنا من طرف واحد، من طرف الزوجة فقط لا من طرف الزوج، من طرف المرأة لا من طرف الرجل، من طرف الرجل يقال وطء شبهة فالولد ملحق بالرجل، ومن طرف المرأة يقال ابن زنا فلا يلحق بها لأنه وطء غير محترم من جهتها فلا يلحق بها. خب لأن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب. خب قاتمة في حساب الفرائض وهي تشتمل على مقاصد، المقصد الأول في مخارج الفروض الستة وطريق الحساب، قلنا المخارج مخارج الفروض الستة هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. أما مخارج الفروض ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا، فإن النصف نعيد لا بأس، فإن النصف ماذا؟ أقل عدد يخرج منه النصف والاثنين، فإن الاثنين ينقسم نصف ونصف، الأربعة قلنا أيضا تنقسم لكن الاثنين أقل من الأربعة. وقيده بالصحيح ليخرج مثل الثلاثة، فإنها وإن قسمت لكن تنقسم بكسور. خب فالصحيح في قبال المريض كالكسور وما شابه ذلك. فهي إذا خمسة، هذه المخارج خمسة، النصف من اثنين، الاثنين هي مخرج النصف. خب فالربع من أربعة، الربع يخرج من أربعة، فالأربعة هي مخرج الربع، والثمانية مخرج الثمن، لأنه الثمانية إذا أردنا أن نخرج الثمن صحيحا لا يخرج من عدد أقل من الثمانية. خب والثلث والثلثان من ثلاثة، قلنا الثلث والثلثان لهما مخرج واحد هو الثلاثة، فإن الثلاثة تقسمها تستطيع أن تخرج منها الثلث كما تستطيع أن تخرج منها الثلثان. خب والثلث من ستة، الستة إذا أردت أن تخرج الثلث تحتاج إلى ستة، العدد ستة لكي تخرج منه الثلث. أما الثلاثة فإنك تستطيع أن تخرج منه الثلث لكن بكسور. خب وكل فريضة حصل فيها نصفان أو نصف وما بقي فهي من اثنين، نصفان كزوج وأخت، توفيت المرأة ولها زوج وأخت فإن الزوج له النصف والأخت لها النصف، أو نصف وما بقي كالزوج والأب فإن الزوج له النصف إذا لم يكن للزوجة في أولاد والباقي للأب وما بقي للأب. طب هذه كيف نخرجها هذين الفرضين؟ نخرجهما من اثنين، نقسم المال على نصف على قسمين، ناخذ التركة نقسمها قسمين فنعطي هذا قسم وهذا قسم. خب وإن اشتملت على ربع ونصف، خب أو ربع وما بقي فهي من أربعة. خب كيف ربع ونصف؟ عندنا مثال لربع ونصف مثل زوج وبنت، توفيت الزوجة ولها زوج وبنت فإن الزوج له الربع والبنت لها النصف، أو مثال آخر زوجة وأخت، الزوجة لها الربع والزوج والأخت لها النصف، أو ربع وما بقي مثل زوج وابن، إذا توفيت الزوجة ولها زوج وابن فإن الزوج يأخذ الربع والابن يأخذ ما زاد عن الربع. هذا كيف نستخرجه؟ فهي من أربعة. وإن اشتملت على ثمن ونصف، خب أو ثمن وما بقي فهي من ثمانية، ثمن ونصف مثل شنو؟ مثل زوجة وبنت أو أخت، زوجة الثمن للزوجة والنصف أو عفوا لا البنت الأخت ما يصير لأن راح يصير نصيب الزوجة الربع، مثل زوجة وبنت. خب أو ثمن وما بقي، قلنا مثل زوجة وولد، فإنه إذا توفي الزوج وله زوجة وولد فإن الزوجة تأخذ الثمن والولد يأخذ ما زال عن الثمن ما بقي. خب فهي من ثمانية. خب وإن اشتملت على ثلث وثلثين أو ثلث وما بقي أو ثلثين وما بقي فهي من ثلاثة، ثلث وثلثين كشنهم مثل كلالة الأم إذا زاد عن اثنين زاد عن واحد، وثلثين كالأختين من الأب، توفي الميت وله أختين من الأم وأختين من الأب، الأختين من الأم أو الأخوين من الأم لا يفرق، يأخذ كم؟ يأخذ الثلث، والأختين من الأب أو من الأبوين تأخذان كم؟ الثلثين. خب هذا المثال الأول، أو ثلث وما بقي مثل الأم والأب، توفي الولد وله أم وأب فإن الأم لها الثلث وما زال عن الثلث للأب. خب أو ثلثين وما بقي، خب توقتين من الأب مع جد، فهي من ثلاثة. خب وإن اشتملت على ثلث وثلث، وإن اشتملت الفريضة على ثلث وثلث أو ثلث أو ثلث وثلثين أو ثلث وما بقي فمن ستة، شلون ثلثين وثلث؟ مثل لا يصح الفرض الا بالقرابه بالتسميه، بالقرابه لا بالتسميه، كالزوج والاب والام. توفيت الزوجه ولها زوج واب وام، الزوج له كم؟ له النصف، الام لها الثلث، والاب له السدس. واضح؟ السدس بالقرابه لا بالتسميه. متفقين؟ توفيت الزوجة ولها زوج وأب وأم، الزوج كم له؟ النصف، لأنه ليس للزوجة أولاد. الأم كم لها؟ الثلث، إذا لم يكن هناك حاجز. والأب كم له؟ السدس. خب لو تصورنا أن للأم حاجز، نفس الفرض هو الفرض أيضا، فإن الأب سيأخذ الثلث والأم ستأخذ السدس، سينخرج الحال. استفدتون المسألة؟ خب. أو ثلث وثلثين، ثلث وثلثين كالأم مع البنتين، انتين لهما كم؟ الثلثين، الأم لها الثلث، الأب أيضا لو تصورنا محل الأم أيضا نفس الكلام. خب. أو ثلث وما بقي، واحد من كلالة الأم فإن له الثلث، وأخ من الأبوين له ما بقي. التفتون؟ توفي زيد وله أخت أو أخ من أحد، يعني أحد الإخوة من كلالة الأم وأخ من كلالة من الأبوين، فإن الذي من طرف الأم يأخذ الثلث لكونه واحدا، والذي من طرف الأبوين يأخذ ما بقي الأخ إذا كان أخ طبعا. حب. أو ثلث وما بقي، اثنين ستة. حب. والنصف مع الثلث أو الثلثين والثلث أو مع أحدهما من ستة. حب. والنصف مع الثلث زوجي والأم، فإن الزوج له النصف والأم لها الثلث. مجري؟ أو الثلثين والثلث، يعني شنو أي أو الثلثين والثلث؟ أي النصف مع الثلثين والثلث. استفدت للمسألة؟ قال والنصف مع الثلث، أو النصف يعني مع الثلثين والثلث. مثل شنو؟ مثاله كالزوج مع الواحد من كلالة الأم والأختين للأبوين. أولين المسألة؟ خب. الزوج مع الواحد من كلالة الأم يعني الإخوة، يعني توفيت الزوجة ولها زوج وإخوة، هؤلاء الإخوة واحد منهم من كلالة الأم وأختين من كلالة الأبوين، أختين من الأبوين. طب الزوج يأخذ النصف، الواحد من كلالة الأم يأخذ الثلث، الأختين من الأبوين يأخذان الثلثين. مجري؟ هنا تكون المشكلة من أي جهة؟ من جهة أن الفريضة لا تكي، فيدخل النص على الأختين من الأبوين. خب. أو مع أحدهما، يعني النص مع الثلثين أو مع الثلث يتصور أيضا، كما لو كان الزوج مع الأختين من الأبوين فقط، أو الزوج مع كلالة مع الواحد من كلالة الأم فقط. عرفتون؟ فإن الواحد من كلالة الأم له الثلث بالتسمية، وما زال عن الثلث طبعا سيأخذه أيضا لكن بالرد لا بالتسمية. خب. أو كان بدل النصف ربعون، نفس المثال الفوقاني، والنصف مع الثلث والثلثين والثلث نفسه، لكن اخذها ضع بدل النصف ربع، واخرجه بدل الزوجة المتوفية اخرج الزوج هو المتوفي، فتكون الزوجة الربع، نفس المثال تماما. طب ولو كان بدل النصف ربع كانت الفريضة من اثني عشر، فإن أقل عدد يمكن أن نخرج منه هذه الاستهام والأنصبة هو كم؟ هو الاثنى عشر. ولو كان بدله ثمن كانت من 24. طب نقطة، إذا عرفت هذا، إذا الحكي اللصاق واضح ندخل، إذا مو واضح ما ندخل. لو كان بلد الربع نصف في المثال في المثال السابق. من أين أتى بها؟ هذا ما سيأتي التعرض له في بقية المسألة في بقية الدرس. الآن هو أعطانا بعض الأشياء ما بين لنا كيف استخرجها. أنا ما حبيت أشير لأنه سيأتي التعرض لها في السطور القليلة القادمة يعني في هذا الدرس. الآن سيأتي لما إذا كان هناك وفق أو لم يكن هناك. وأما طريق الحساب الآن طبعا أنت خذها الآن مسلمة، هو صحيح الكلام الذي ذكره أنه أقل عدد هو 12 أو 24 صحيح، بس كيف استخرجها لم يبين لنا، سيبين لنا في ما سيأتي من وين طلعها. خب فالفريضة إما وفق السهام، هنا طبعا المثال الذي ذكره سهل، أنا أقدر الآن أجاوب كيف استخرجه. بدل النصف ربع، خب ولو مخرج الربع كم؟ 4. وعندنا مخرج الثلث كم؟ 3 × 4 12. فواضح؟ خب وكانت الفريضة من 12. خب ولو كان بدله ثم، مخرج الثم كم؟ 8. مخرج الثلث كم؟ 4. 3 × 8 عفوا 24. عرفت من وين اطلعها؟ بس هو اساسا انا ما كان بناء على اساس استخرج هذه الامور، لانه هو سياتي تعرض لها في الفطور القادمه بشكل سهل يعني. واما طريق الحساب فالفريضه اما وفق السهام او ناقصه عن السهام او زائده عن السهام. شلون يعني وفق السهام؟ يعني نصفين، الفريضه نصفين، زوج واخ، عفوا زوج واخت، فهنا مساوية وفق السهام. ناقصة كما لو افترضنا زوج واختين تكون ناقصة عن السهام. زائدة كما لو افترضنا زوج وام زائد عن السهام، فان الزوج له النصف والام لها ثلث، يبقى لنا ثلث زائد. وسط السهام يعني مساوية يعني متطابقة، يعني لا يوجد زيادة ولا نقيصة. القسم الأول أن تكون الفريضة بقدر السهام، فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث، مثل أخت لأب مع زوج فإنها تنقسم نصفين ولا بحث عندنا بحث، فلا بحث يعني ما يوجد نقاش. طبعا قلنا ان هذه الرياضيات كلها غير موجوده، وسيشير المصنف الى ان هناك عده طرق اخرى. نفس المصنف سيشير الى انها مو الطريقه المتعينه، بل هناك طرق عديده اخرى لاستخراج هذه الامور، وهي طريقه هو يذكرها مو اكثر. خب مثل اخت لاب مع زوج فانهما يقسمان الفريضه نصفين، ياخذ الزوج النصف والاخت من الاب تاخذ النصف الثاني، فالفريضه من اثنين. أو بنتين وأبوين، خب البنتين لهما الثلثان، الأبوين كل واحد له الثلث، فتكون الفريضة مساوية لأن الثلثين مع بعضهما يكون ثلث، والثلث مع ثلثين صار فريضة كاملة. أو أبوين وزوج، فالفريضة في هذين المثالين من 6. خب أبوين وزوج للأب والأم كل واحد له، عفوا الزوج له النصف، الأم لها الثلث، والباقي للأب. هنا في هذا المثال أبوين وزوج، الزوج له النصف، الأم لها الثلث، عفوا لها الثلث، والزوج له ماذا؟ له الباقي. الأم لها الثلث إذا كان هناك عادل أيضا لا بأس. خب فالفريضة من 6 وتنقسم بغير كسر. ليش الزوج يأخذ 3؟ الأب يأخذ 2، الأم تأخذ 1، أو الأم تأخذ 2 والأب يأخذ 1 على حسب وجود مانع حاجب للأم أو عدم وجود حاجب. خب وإن انكسرت الفريضة، شلون يعني انكسرت الفريضة؟ يعني وقعت من أعلى السطح فتفتحت. خب يقول انكسرت الفريضة يعني شنو؟ يعني لا لم يكن هناك العدد الذي يخرج منه لا يقبل التقسيم إلا بكاسر. خب فإما على فريق واحد أو أكثر، تارة تنكسر على فريق واحد وتارة تنكسر على أكثر من فريق. شلون على فريق واحد هسه الآن؟ فالأول ما إذا انكسرت على فريق واحد تضرب عدد هذا الفريق في أصل الفريضة، أنا الآن لفاجئ المثال يصير المطلب جدا واضح عندكم. إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم مثل أبوين وخمس بنات، خب البنتين تدفع إذا كم لهما الثلثين، خمس بنات أو سبع أو عشرين لا يفرق، هو ضرب هنا خمس بنات للتمثيل. الأبوين هذا له الثلث وذاك له الثلث، الفريضان ستة، قلنا مخرج الثلث هو الستة، هو مخرج الثلث وهو مخرج الثلثين يصلح للثلثين أيضا. ممكن دي؟ خب إذا جينا للثلث أعطينا للأب الثلث واحد يعني، خب للأم ثلث، بقيت أربعة أشداد، لا تكثير التقسيم على الخمس بنات. لو أعطينا لكل بنت ثلث ستبقى بنت ليس لها شيء. فهذا نفعل، نضرب الأربعة في خمسة، عفوا نضرب المخرج الفريضة كلها اللي هو الستة الذي هو مخرج الثلث في خمسة، فيكون الناتج كم؟ ثلاثين. هذه الثلاثين نعطي سدسها للأب وسدسها للأم، نعطي خمسة للأب وخمسة للأم وعشرين للبنات، فتكون لكل بنت أربعة. خب حتى نطلع نقرأ المسألة على أساس تكون المطلب أوضح شوي. وإن انكسرت الفريضة، انكسرت في مثالنا في طرف من؟ في طرف البنات مو في طرف الأبوين. خب فإما أن تنكسر على طريق واحد أو تنكسر على الفريقين، قد يتصور أن تنكسر على الفريقين كما سيأتي مثال، أن تنكسر على الفريقين كما لو كان هناك أكثر من زوجة، فإن الثمن ينكسر عليها وينكسر أيضا على البنات الثلثين. خب لا بأس، فالأول تضرب عددهم في أصل الفريضة، فالأول يعني إذا انكسرت الفريضة على فريق واحد فتضرب عدد هذا الفريق في أصل الفريضة، أصل الفريضة كان ستة، تضرب عدد هذا الفريق وهو خمس بنات، خمسة في ستة صار ثلاثين. خب تضرب عددهم في أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وإيه؟ خب ما المقصود بين إن لم يكن بين عددهم بين نصيبهم وعددهم وإيه؟ نصيبهم هو الثلثان مو كذي؟ خب يعني أربعة أشداد. خب بين نصيبهم وبين عددهم خمسة لا يوجد وفق، ما المقصود بالوفق؟ سيأتي في بعض صفحتين ستة ثم اختلاف الوفق، سأشير الآن ما المقصود بالوفق، سيأتي هناك بيان للوفق لكن بأسلوب معقد. أنا الآن نفس الوفق الذي سيأتي بعد ذلك أنا أذكرها الآن بأسلوب جدا أسهل. ما المقصود بالوفق؟ الوفق هو العدد الذي يمكن تقسيمه العددين هو أقل عدد يمكن تقسيم العددين الآخرين عليه من دون أن تكون هناك قصور. اكتب الوفق والعدد الذي يمكن تقسيم العددين الآخرين عليه من دون أن تكون هناك قصور، هو العدد الذي يمكن تقسيم العددين الآخرين عليه من دون قصور. أضرب مثال مثل العشرة والخمسة عشر، أو خلنا نعدل التعبير هناك، وإيش كنا هو العدد هو شنو؟ ضيف عبارة غير الواحد، غير الواحد لأن الواحد دائما يقبل التقسيم، لكن غير الواحد بإضافة كلمة غير الواحد. خب الواحد لا يعتبر وفق، الأعداد غير الواحد تعتبر وفق. خب هو العدد الذي يقبل العددان التقسيم عليه بدون كسور. خب خلنا نضرب مثال للعشرة والخمسة عشر. خب هل يوجد عدد تنقسم العشرة عليه وينقسم الخمسة عشر عليه؟ يعني يمكن تقسيم الخمسة عشر على هذا العدد ويمكن تقسيم العشرة على هذا العدد بدون أن تكون هناك قصور. اقسم العشرة على اثنين خمسة، الخمسة عشر على اثنين ما ينقسم خمسة، الخمسة العشرة تنقسم على الخمسة بدون كسور وتنقسم الخمسة عشر أيضا تنقسم على الخمسة بدون كسور. نضرب مثال آخر مثل الاثناعش والثمانتعش، أقل عدد يمكن تقسيمه عليه كم؟ هو الاثنين. 18 تقسم على 2 بدون كسور ام لا؟ تنقسم او لا تنقسم؟ 18 تنقسم على 2؟ ال 12 تنقسم على 2 بدون كسور. اذا هناك وفق بينهم، الوفق بينهما هو الاثنين. فواضح؟ اقرأ الان التعريف اللي كتبته. اقرأ التعريف. توجد بعض الاعداد لا يمكن التقسيم بينها، مثل ال 11 وال 13 يمكن ان تنقسم؟ لا يوجد اي عدد ينقسم هذا. ضع خيط المسألة ان شاء الله نتعرض لها في الدرس القادم، نكملها ان شاء الله. والحمد لله.